أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوكل عليه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله واحدا أحدا فردا صمدا حيا قيوما دائما أبدا، ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم على أفضل أنبيائك وخاتم رسله، نبي الرحمة ومنقذ الأمة، نبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على علي أمير المؤمنين وإمام المتقين، وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وعلى سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك، اللهم صل عليهم صلاة دائمة نامية زاكية، وثبتنا على محبتهم وولايتهم، واجعلنا من السائرين في طريقهم، واحشرنا يوم القيامة في زمرتهم. عباد الله، أوصيكم ونفسي قبلكم بتقوى الله، فإنه من يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: ليس منا من دعا إلى عصبية، وليس منا من قاتل على عصبية، وليس منا من مات على عصبية. الانتماء إلى الإسلام كهوية جامعة للأمة لا يعني إلغاء الهويات الفرعية، فالناس ينتمون إلى أعراق وإلى قبائل مختلفة كما شاءت إرادة الله سبحانه وتعالى، الذي قال: يا أيها الناس، يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فهناك انتماءات فرعية، هذا فارسي وهذا رومي وهذا تركي، ولا إشكال في ظهور وبروز هذه الهويات الفرعية، كما أن إقرار حرية الاجتهاد واختلاف الرأي العلمي في الإسلام بين العلماء وبين فقهاء المسلمين أدى إلى حدوث مذاهب ومدارس تختلف في التفاصيل العقدية والفقهية، وهذا أمر واقع قائم. أصبح أبناء الأمة يختلفون في انتماءاتهم إلى هذه المذاهب والمدارس، كما يختلفون في انتماءاتهم للأعراق وللقوميات وللقبائل وللمناطق والأقاليم. هذه الانتماءات الفرعية لا يسعى الإسلام لمحوها وإلغائها، لا يقول الإسلام للفارسي: يجب أن تتنازل عن لغتك أو عن قوميتك، ولا يقول للزنجي: يجب أن تتنازل عن عنصرك وعرقك، ولا يقول لأي منتم لأي قبيلة من القبائل: ينبغي أن تتنكر لانتمائك لهذه القبيلة أو تلك. كلا، هذا أمر مشروع، وتعاون الناس فيما بينهم ضمن هذه الدوائر الفرعية أيضا أمر مقبول في الإسلام، بل مرحب به، لأن كل ما يشد الناس بعضهم إلى بعض ضمن الدوائر المختلفة هذا أمر مرحب به، شرط أن لا يأخذ منحا سلبيا. ولهذا يحث الإسلام على صلة الرحم، ويحث الإسلام على التعاون بين أبناء القبيلة، ويحث الإسلام على التعاون بين الجيران، وهكذا يشجع الإسلام على تعاون الناس في مختلف الدوائر التي ينتمون إليها. ولكن ينبغي أن يكون هذا الانتماء وهذا التعاون ضمن مختلف الدوائر لا يصطدم ولا يتناقض مع الانتماء الأساس، مع الدائرة الأساس، الدائرة الإنسانية ثم الدائرة الدينية الإسلامية. قبائل وأعراق وقوميات ثم مذاهب ومدارس واتجاهات فكرية وسياسية مختلفة، ومن حق كل جماعة إذا ما اقتنعوا أو انتموا بشكل طبيعي إلى دائرة من الدوائر أن يعملوا وأن يتعاونوا وأن يجتهدوا في رفع مستوى المنتمين إلى تلك الدائرة. الحد والضابط الذي يؤكد عليه الإسلام أن لا يكون هناك تجاوز وإساءة للآخرين، وهذا ما تؤكد عليه النصوص. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: خيركم المدافع عن عشيرته ما لم يأثم. خيركم المدافع عن عشيرته، عند عشيرة يدافع عنها، يحب الخير لعشيرته، يحب الرقي والتقدم لعشيرته، هذا أمر مطلوب، يصير تنافس في الخير، كل أبناء عشيرهم يسعون للتقدم، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، تسابق نحو الخيرات. لكن لا ينبغي أن يأخذ منح الإثم أن يتعاون مع عشيرته ضد الآخرين في الإساءة للآخرين، هذا لا يصح. وسئل رسول الله صلى الله عليه وآله عن العصبية: ما العصبية؟ فأجاب صلى الله عليه وآله: أن تعين قومك على الظلم. هذا منهي عنه، هذا تجاوز للحالة الإيجابية في الانتماء. الإمام زين العابدين علي بن الحسين عليه السلام ورد عنه أنه قال: العصبية التي يأثم عليها صاحبها أن يرى الرجل شرار قومه خيرا من خيار قوم آخرين. وليس من العصبية أن يحب الرجل قومه، ولكن من العصبية أن يعين قومه على الظلم. في الجاهلية كانت هذه الحالة قائمة، بالتالي إنسان ينتمي إلى قبيلة، واحد من أبناء القبيلة يستغيث، ينادي أبناء قبيلته: أعينوني، انصروني، قبل أن يتبينوا هل هو في موقع ظالم، في موقع مظلوم، ويتفاخرون بهذا الأمر، لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا، ما يسألوا وش دليلك وش برهانك، خلاص ما دام واحد منهم يا لآل فلان خلاص لازم كلهم يستجيبوا إليه، على حق على باطل مو مهم. هذه دعوة الجاهلية. بعد رجوع المسلمين من غزوة بني المصطلق حصلت الواقعة اللي تذكر في السيرة النبوية، شخصان على بئر ماء، كل واحد يريد دلوه أول يغترف من الماء، واحد ينتمي إلى المهاجرين لقريش، واحد ينتمي إلى الأنصار، وتعارك، فصاح القرشي: يا لكنانا، وصاح الأنصاري: يا للأوس والخزرج، وبالتالي كل قبيلة جاءت مسرعة وبأيديهم السلاح، وأصبحت القضية وكأنها ضمن عنوان تعبئة كل طرف ضد كل الطرف الآخر، والقضية هي صراع شخصي ومصلحي بين شخصين، كان ينبغي أن يعالج ضمن إطار القانون وضمن إطار القيم وضمن إطار التسامح والتصالح، لا أن يأخذ هذا المنحى. غضب رسول الله صلى الله عليه وآله وقال لهم: أبدعوى الجاهلية تدعون؟ دعوها فإنها منتنة. هذه دعوة وسخة، دعوة منتنة. وهكذا في كل عصر وزمان. أمتنا اليوم، وكما تحدثنا في الأسابيع الماضية، ويبدو أننا بحاجة إلى تكرار مثل هذا الحديث، تواجه مرحلة فيها اختلافات سياسية، فيها تضارب إرادات وتضارب مصالح، وفي كل منطقة بعنوان من العناوين. لكن مع الأسف الشديد يحاول البعض أن يعطي هذه الخلافات عنوانا تعبويا عاما، وهذا من مصداق العصبية. هذه التعبئة الطائفية ومحاولة تعبئة كل السنة ضد كل الشيعة، أو تعبئة كل الشيعة ضد كل السنة، هذا خطأ كبير. المسألة لا تعد أن تكون اختلاف سياسي. بالطبع في الاختلاف السياسي قد يكون هناك محق وهناك مبطل، وقد يكون الحق والباطل نسبيا بين الطرفين، وقد ينظر إلى هذا الصراع من هذه الزاوية أو تلك الزاوية، ولكن لا ينبغي أن تكون هناك تعبئة عامة. ماذا يصنع الناس في أوطانهم المختلفة؟ وما هو جرمهم حتى يتكدر صفو انسجامهم وتآلفهم الوطني في مكان ما صراع؟ ولو دققنا النظر لوجدنا أن هذه الصراعات في الغالب أيضا لا تتمحض بين أبناء طائفة وأبناء الطائفة الأخرى. أغلب الصراعات تجد في هذا الطرف يوجد من السنة ويوجد من الشيعة، وفي الطرف الآخر يوجد من السنة ويوجد من الشيعة، بغض النظر عن النسبة في داخل كل خندق من الخنادق. لكن المسألة غير متمحضة للموضوع الطائفي. الصراع لا يدور من أجل إثبات عقيدة معينة لمذهب، ولا يدور من أجل إثبات رأي معين لمذهب. الصراع يدور من أجل السلطة، من أجل السياسة، من أجل خدمة مواقف سياسية يعتقد كل طرف بصحتها وبأنها تفيده وتنفعه. إذا لماذا نعطي الموضوع عنوانا مذهبيا، عنوانا طائفيا؟ قبل مدة نشرت الصحف تعميما من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عندنا في المملكة يطالب خطباء الجمعة والأئمة والدعاء بأن لا يعمموا في أدعيتهم على اليهود والنصارى. لا تدعوا على كل اليهود، لا تدعوا على كل النصارى، وإنما ادعوا على المعتدين منهم، على الظالمين منهم. وهو هذا هو المنهج القرآني، هذا هو المنهج القرآني على من اعتدى. هذا الذي يقال بالنسبة لليهود والنصارى لماذا يغفل حينما تحصل خلافات ونزاعات في داخل الأمة نفسها؟ ما هذه التعبئة المقيتة التي نراها؟ مناطق مختلطة فيها من السنة وفيها من الشيعة، يسمع الناس خطباء الجمعة وهم يعبئون طائفيا ضد هذه الطائفة أو تلك الطائفة. ماذا سيكون تأثير هذه الخطب؟ ماذا سيكون تأثير هذه التعبئة على الناس فيما بينهم؟ هذا يضر بالوحدة الوطنية، وأيضا يضر بوحدة الأمة، وهو مخالف لتعاليم الإسلام. تعاليم الإسلام لا تقبل هذا المنحى، لا تقبل هذا التوجه. أنت لديك مشكلة مع طرف سياسي، مع جهة سياسية، تحدث عن ذلك الطرف، عن تلك الجهة. أما الهتك المذهبي، تعرض لعقائد المذاهب، هتك المذاهب، التعنيم على أهل هذا المذهب وذلك المذهب، هذا منح خطير. مع الأسف الشديد نرى أن هذا التوجه يزداد في مجتمعاتنا العربية والإسلامية، ولا شك أنه لخدمة أغراض سياسية. على العقلاء، على الواعين أن يتساموا على هذه الأجواء، ضغوط من مختلف الجهات من أجل أن تكون هذه اللغة هي اللغة السائدة. العقلاء والواعون ينبغي أن يتمسكوا بوعيهم، ينبغي أن يتمسكوا بنهج الوحدة الإسلامية. الوحدة ليست تكتيك يتحدث عنه في وقت ويضرب عنه الصفح في وقت آخر. الحوار الوطني ليس عنوانا تكتيكيا مرحليا يتحدث عنه في وقت ويغفل عنه في وقت آخر. وكذلك حوار المذاهب فضلا عن حوار الأديان، هذا منهج، بل في أوقات المحن تكون الأمة أحوج إلى هذه العناوين. في هذا الظرف العصيب الخطير نحن أحوج إلى تفعيل موضوع الحوار الوطني من الأوقات السابقة، نحن أحوج إلى تفعيل مفاهيم الوحدة والأخوة من الأوقات السالفة، إلا أن يكون الهدف في طرح العناوين أهداف مؤقتة أو أهداف سياسية. نحن نتمنى أن يكون الهدف من طرحها هو الإخلاص لمصلحة الوطن، لمصلحة الشعب، هو الالتزام بالقيم السليمة الصحيحة، وليس المسألة السياسية الوقتية. لذلك نحن نؤكد على تعزيز هذا النهج، وندين التعبئة الطائفية من أي طرف من الأطراف، وندعو كل الواعين والعقلاء إلى أن يتساموا ويتجاوزوا هذه اللغة، وعلى العقلاء أن يتحملوا. لعل من يريد أن يتحدث بمثل هذه اللغة يواجه ضغوط، يواجه ضغوط من جماعته، يواجه ضغوط من الجماعة الأخرى، جماعته يريدون من أن يرفع الصوت عاليا لما يعتقدونه دفاعا عنهم وعن مذهبهم، والجماعة الأخرى تريد منه أن يتكلم بما يوافق رغبتهم ورأيهم. ولكن الإنسان الواعي العاقل المتمسك بقيم الإسلام ينبغي أن يحافظ على هذه القيم، وأن لا يخضع لهذه الضغوط، وأن يتحمل مختلف هذه الضغوط من أجل أن يكون صادقا ومخلصا لقناعاته ولقيمه التي يؤمن بها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعين أمتنا على تجاوز هذه المحن. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وألف بين قلوبهم، وأصلح ذات بينهم، والمم شعثهم، واحقن دماءهم، واجمعهم على الهدى والخير يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.